بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث والكلام حول المحمول النجس، هل تصح الصلاة مع المحمول النجس أم لا؟ ذكرنا أن فيما نحن فيه أقوال عديدة. الماتن قدس سره قال الأحوط وجوبا الاجتناب من الصلاة مع المحمول النجس، وبعض آخرون قالوا بالجواز، وبعض قالوا بالمنع. وسيدنا الأستاذ قال بالتفصيل أن المحمول النجس مطلقا لا يكون مانعا ومطلقا لا يكون جائزا. فصل بين أن يكون المحمول النجس من الميتة وشعر الكلب والخنزير، هذا ممنوع الصلاة مع هذا المحمول، وبين أن يكون المحمول من غيرهما، أي من غير الميتة وشعر الكلب والخنزير، من غيرها، مثلا أن يكون المحمول من البول، من الدم مثلا. إجمالا فيما نحن فيه أقوال عديدة، ونحن نذكر أدلة هذه الأقوال ونناقشها بالنتيجة. والظاهر هو ما اختاره سيدنا الأستاذ، وهو القول بالتفصيل. أما الماتن، لماذا احتاط في المسألة ولم يفتي صريحا بالجواز ولا بالمنع؟ احتاط. ونحن مرارا وكرارا قلنا في أي مورد الفقيه عندما يحتاط احتياط وجوبي في المسألة، بلي، لأنه يكون هذا الفقيه أمام وجهين قويين، وجه المنع والجواز، ولا يوجد ترجيح بينهم، هذا قانون. فيما نحن في الماتن يكون أمام وجهين مختلفين، لا يوجد لأحدهما ترجيح على الآخر عنده. أما وجه الجواز، وجه الجواز عنده يقول مقتضى إطلاق أدلة العف جواز المحمول النجس في الصلاة، وثانيا قال إصالة عدم المانعية. إطلاق أدلة العف وإصالة عدم المانعية، هذان الوجهان بل يدلان على جواز المحمول النجس في الصلاة، هذا وجه الجواز. أما وجه المنع عنده، بلي، أدلة العفو، أدلة العفو، عفو عفو، روايات اللي تدل على العفو، بلي، روايات العفو. ليش قرأنا منها؟ إن شاء الله هم بالمناسبة لعله ونقول، أي بلي، إطلاق أدلة العفو، أي بلي، أدلة العفو، روايات التي ذكرنا في بحث حمل النجاسة. رواية مثل الموثقة وأمثال ذلك. بلي. هذا دليل الجواز عنده. ودليل المانع عنده صحيحة علي بن جعفر إن شاء الله بعد قليل نقرأها. صحيحة علي بن جعفر يقول تدل على المانع. فبما أن الماتن أي أي فقيه يقول فيما نحن بالاحتياط الوجوبي يواجه هذين الوجهين، وجه الجواز وجه المانع، ولم يرجح عنده أحدهما على الآخر، فيقول بالنتيجة بالاحتياط الوجوبي، هذا دليل الماتن. أما قول بالمانع، قول بالمانع عفوا قول بالجواز، قول بالجواز دليله قول بالجواز، لا لي خلينا ندخل مقدمة للدخول في البحث. أما وجه الجواز، جواز بلي حمل النجس في الصلاة، دليل الجواز وجهين. وجه الأول إصالة عدم المانعية، بينا إصالة عدم المانع عبارة شنو؟ عن إصالة البراءة. والوجه الثاني عدم صدق الصلاة في النجس، حمل المصلي للنجس لا يصدق عليه أنه بل صلى في النجس، بل يصدق عليه أنه صلى مع النجس، والصلاة مع النجس غير الصلاة في النجس. أدلة تدل على أن الصلاة في النجس ممنوع، أما الصلاة مع النجس لا يكون هناك دليل على المنع. هذا دليل الجواز. أما دليل المانع، دليل المانع مفصل. المانعين أو القول بمنع الصلاة مع حمل النجس، ملي قول بالمانع، يقول هناك روايات عديدة موجودة على القول بالمانع. الرواية الأولى اللي قرأناها في الأمس، الآن هم نريد نبحث حولها مفصلة. زين، باب 26 من أبواب النجاسات، رواية 12، بدي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى، سألته عن الرجل يمر بالمكان الذي فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال نعم، ينفضه ويصلي فلا بأس. خب، هذه الرواية أمرت بالنفض، وتضمنت هذه الرواية على الأمر بالنفض، والأمر بالنفض يدل على شنو؟ يدل على الممنوعية. عندما الشارع يقول انفاض معنى أنه دسبر. شيخنا لا تستعجل يا أبويا، عجل مصيبة، دسبر، اللهم لعن الشيطان. بلي الآن إمام أمر بالنفض، والأمر بالنفض دليل ودال على ممنوعية شنو؟ ممنوعية حمل النجس في الصلاة. صار معلوم؟ هذا ذاك الجواب اللي تقول، مو الآن، هذا ده استدلال، استدلال غير الجواب ذاك. في الجواب هكذا نقول يا شيخنا ليس تستعجل. اي بني بني، القائلون بالمانع يقولون أن هذه الرواية أمرت بالنفض، والآمر بالنفض بل دليل على ممنوعية حمل النجس في الصلاة، هكذا سدل. خب، هذا دليل المانعين واستدلال المانعين. أما سيد الأستاذ. سيد الأستاذ يناقش ويقول بأنه هذه الرواية بلي منعت وتدل على ممنوعية الصلاة في النجس ولا تدل على ممنوعية حمل النجس في الصلاة، هكذا يقول. لأنه الإمام جاي يقول الإمام ماذا يقول؟ ينفضه ويصلي عليه. الناف ظاهر في شنو؟ في يقول لا في أمر ظاهر في شنو؟ في رفع النجاسة حتى لا تكون الصلاة في النجس، لا أنه ينفضه يدل على شنو؟ ممنوعية حمل النجس في الصلاة، هكذا يقول. فإذا خب السابق جواب السيد مالي بعد هذا جواب السيد إيبن. فالسيد أستاذ حكرة يقول فإذا ملخص جوابي هذه الرواية يقول لا ترتبط بالمانع أي منع حمل النجس في الصلاة، وهذه الرواية ترتبط بشنو؟ بممنوعية بل الصلاة في النجس، هكذا. خب بالنتيجة سيدنا الأستاذ لا يكون مع القائلين بالمنع في هذا الجواب، هكذا. ولكن نحن نقول الأفضل أن يكون الجواب هكذا، تأملوا. والجواب هذا أنه نقول أولا الآمر بالنافض هنا إرشاد إلى شنو؟ إلى رفع الحزازية، حزازة ورفع النفرة، لا أنه في مقام شنو؟ التطهير ورفع النجاسة. لأنه لو كان يقول في مقام التطهير وفي مقام بيان المنع كان يقول بالتطهير وكان يقول بالغسل، لم يقل ولو جسارة. أنا مطلب يروح من ذهنها، إمام لم يأمر بالغسل ولم يدل كلام الإمام على المانع. لو كان يقول مانع معناه كان يأمر بالغسل، لم يأمر بالغسل الإمام، أمر بالنفض والنفض أحسن، لا نفض غير الغسل بس نوضحها بلي. أمر بالنفض والنفض إرشاد إلى شنو؟ إلى رفع الحزازية وإلى رفع النفرة، صار معلوم؟ هذا أولا. وثانيا هنا النافض لا يوجب الرفع النجاسة كاملا، خب أي ولو جسارة، شوفوا النافض لا يوجب الرفع النجاسة تماما، نافض فقط يرفع شنو؟ ظاهر النجاسة، أما بقايا العذرة والغبار غبار العذرة يبقى في داخل الثوب وفي داخل البدن. الآن جنابك غبار إذا صار على عباءتك على ثوبك تنفض ترفع الغبار، أما بقايا الغبار بدقة موجودة في داخل الثوب، بدقة موجودة في داخل الثوب. فإذا هنا الإمام لم يكن في مقام بيان ولو جسارة، لم يكن لا 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 طهارة ما ما لا 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 مو فلسفي أنا لا مو فلسفي لا مو فلسفي هنا 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 مو دقة هنا هنا مو دقة فلسفية ماكو دقة فلسفية الآخر لا كان يقول لي اغسلهم وإذا جنابك تقول نفض في باقي الأماكن هم لازم تقول بأنه نفض يكفي عن الغسل، نفض لا يكفي عن الغسل، نفض غير الغسل ولو جسها نفض غير الغسل، نفض لا يكفي عن الغسل بلي. لا من ريس لا الآن من قص لا شيخ اصبر سيدنا ما وصلت إلى جواب، أنت مؤيد لي اصبر لا تستعجل لا تستعجل عجل من الشيطان. شوفوا النجاسة بقايا النجاسة بقايا العذرة موجودة في داخل الثوب والبدن. ولو جسد اصبر اصبر شيخنا لا تستعد دقائق ليش دقائق ليه ما عندنا بقايا موجودة محسوس هذا كل أحد يعترف بذلك مو دقائق عقلية ما دقائق عقلية إيه الآن جنابك إذا نفضت هذا الغبار الموجود على هاي العبارة إيش سويت غبار يروح بعد عندما أنت تتأمل تشوف آثار الغبار في داخل موجود آثر الغبار فهنا الإمام ولو جسارة سيدنا انتبهوا هنا الإمام جايين في شنو جاي يأمر بشنو رفع العذرة ظاهرا ورفع الحزازة ورفع النفرة وإلا واقع العذرة موجودة في داخل ولو جسارة واقع موجودة فمن هنا نعرف أن الإمام لم يكن مبينا لشنو لممنوعية الحمل النجس بل يؤيد صحة حمل النجس ولا يكون ما نحن فيه من قبيل شنو من قبيل الصلاة في النجس يكون من قبيل الصلاة في المحمول النجس لماذا لأن النجاسة لم تكن موجودة هنا نجاسة بحيث التنجس بالعذراء ما موجودة لأن اللباس لم يتأثر بالنجاسة اللباس لم يتأثر بالنجاسة عندما أحسن حمل صارنا حمل صار أحسن مؤيد فأنت إذا قلت أنت بالنتيجة تأيدني فيما نحن فيه حامل موجود لا نجاسة موجودة لو كانت نجاسة موجودة كان الثوب يتأثر بالنجس لم يتأثر الثوب بالنجس هنا يكون من قبيل الحامل والإمام لا ينفي شنو الحامل يريد يقول حمل النجاسة لا بأس به وأما الصلاة في النجس ممنوع هذا لم يكن صلاة في النجس هذا يكون من قبيل حمل النجس صار معلوم فإذا نحن جوابنا يختلف عن جواب سيدنا الأستاذ سيدنا الأستاذ يقول هذه الرواية في مقام بيان شنو ممنوعية الصلاة في النجس ولا تكون هذه الرواية في مقام بيان ممنوعية حمل النجس في الصلاة هكذا نحن نقول لا الرواية تدل على شنو تدل على جواز حمل النجس في الصلاة ولا تدل على شنو لا خير لا خير ولا تدل
واحد يمشي في الشارع عندما لابسه هاي كلها فيها غبار من الغائط من الكذا يابس العذرة يعني هذا حمل يصدق عليه بالدقة العقلية نعم يصدق عليه حمل للنجس الأحكام الشرعية ما رأينا العور
خب هذا كم مرة بينت كلامك هذا
لا يصدق
لا اصبر كم مره كم مره
بعد النار لا يصدق عليه
شيخنا شيخنا انت
الا بالدقه العقليه نعم
انت هذا كلامك كم مره بينته كم مره بينته كم مره بينته هذا هذا كم مره بينته كلهم سمعوا بعد ماكو داعي تكرر اتامل انا ايش اقول اتامل انا ايش اقول يبالي هل ان النفض مثل الغسل لا يكون مثل الغسل لو كان النفض مثل الغسل لامر الشارع شنو بالشسمه احسن ما نفض بنفض بدل الغسل احسنت فلم شيء شيخ جاي يقول دقه عقليه جاوب الشيخ مو لي بني فاحنا نجاوب جنجاوب الشيخ باسم شيخنا شوفوا احنا جاي نقول امام نافض النافض غير الغسل الامام لم يامر بالشنو لم يامر بالغسل معناه ان الغسل غير النافض معناه أن النفض يرفع شنو الظاهر فقط ولا يرفع منك تبدأ تكلم عن نجاسة سارية شيخنا بقايا لا لا شيخنا دسبر لا دسبر شيخنا الغبار العذرة موجودة في الداخل موجودة يا فلذا إمام يقول لا هم قام يكرر شيخنا ما لما يقول نافض معناه شنو معناه انه يرفع الظاهر ها احسن مو لا يرفع الظاهر يرفع الغبار ظاهرا اما يبقى الغبار في الباطن يبقى جاي يقول نافض ما يقول غاسل يعني شنو يعني الداخل موجود النجاسه نافجة يقول نافجة يقول لا لا خير لا ف جاي يقول نافت شيخنا سيدنا مو قلنا شوفوا أفشي عرفي لما يقول أنت انفض عباءتك لما انفض عباءتك في داخل العباء يبقى بقايا العذرة بقايا تبقى لا لا يبقى قهرا يبقى فلذا يقول إمامي ناف لو كان يقول غسل كان يقول غسل والجهرة أما السيد يقول بأنه النجاسة ما موجودة لا الغبار موجود والغبار لم يتأثر الثوب لم يتأثر بالغبار والغبار لم يدخل لم يتفاعل مع الثوب لم يتفاعل غبار قد وضع على الثوب ها واستقر على الثوب والثوب حمل الغبار ولم يتأثر الثوب بالغبار. خب هذا إجمال الكلام. إن لم ترتضون بجواب سيدنا الأستاذ فجوابنا جواب متين ويحتاج لدقة وتكرارهم ماكو داعي تقولون بأنه دقة فلسفية لا دقة فلسفية ما موجودة دقة فلسفية ما موجودة ذوق عرفي موجود ذوق العرفي يقول الغبار إذا رفعته داخل الثوب يبقى الغبار ها داخل إيبان ها ما يبقى ولا يقول يغسل لازم يقول يغسل لازم يقول لا داخله موجود غبار النجاسة بلي 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 حمل احنا جاي نثبت الحامل نقول حمل موجود الثوب لم يتأثر الشيخ السيد يقول نجاسة ما موجودة انا اقول الثوب لم يتأثر بالنجاسة اي حتى نقول نجاسة بلي خب خب سيدنا انتم تأملوا هذا جوابنا جواب متين خب هذا هم الى هنا فعرفت إذن دقة فلسفية ما موجودة هنا كلامنا ما مبني على الدقة الفلسفية على الدقة العرفية وفهم العرف فهم العرفي إيه بلي هذا جواب عن هذه الرواية جواب سيدنا الأستاذ وجوابنا جوابنا اختلف تماما عن جواب سيدنا الأستاذ وبالنتيجة جوابنا شثبتنا بالجواب جواب أثبتنا أن هذه الرواية تدل على جواز الحمل سيدنا الأستاذ يقول لا تدل على جواز الحمل تدل على جواز الحمل حمل النجس في الصلاة وعندما أمر بالنفث أمر بالنفث مراد مشنو أمر إرشاد إلى رفع الحزازة والنفرة هذا مختصر الجواب خب أما رواية ثانية باب 60 من أبواب المسجد باب 60 من أبواب لباس المصلي هنا الرواية الثانية انتبهوا كاملا والرواية الثالثة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر هاي الرواية اللي بلي يستدل بها والرواية السابقة اللي يستدل بها الماتن على الممنوعية بلي قال سألته عن الرجل يصلي ومعه دب من جلد الحمار أو بغل قال لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتوخ إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه هاي رواية رواية ثانية هم موجودة تقريبا دلالتها نفس الدلالة هاي الرواية كيفية الاستدلال بها على المنع هنا دلالتها على المانع. يقول هذه الرواية منعت حمل الدبة المصنوعة من جلد الميت ها في الصلاة. أكرر ولو جسارة. يقول هذه الرواية دلت على ممنوعية حمل الدبة من جلد الميتة في الصلاة، لأنه يقول شنو؟ لأنه يقول سألت عن رجل يصلي ومعه دبة، دبة مصنوعة من جلد الميتة، يقول هاي الدبة ممنوع حملها في الصلاة. فهذه الرواية تدل بالنتيجة على شنو؟ على ممنوعية المحمول النجس في الصلاة. هاي استدلال. خب استاذ جاء مناقشتك انت جوابك صار مثل بعض قبل ما احنا على كيفك على كيفك لا تخاف. هذا استدلال المستدل، احنا ما ايدنا الاستدلال. ايمن بلي، فهذا استدلالهم، ولكن هذا الاستدلال لم يكن صحيحا من عدة جهات. الجهة الأولى أن الإمام ناهي ذكره بصيغة لا يصلح، شوفوا قال لا يصلح أن يصلي وهي معه، بل ناهي ذكره بصيغة لا يصلح. لا يصلح لا تدل على الحرمة وعلى الممنوعية، بل تدل كلمة لا يصلح على المرجوحية. لا يصلح لأنه لا ينبغي، بل لا ينبغي أن تصلي معاي الدبة. وقد يكون الواجه وجه عدم الصلاحية من هذه الناحية، أنه شخص مصلي في حال التوجه إلى الله والمناجات في صلاته مع الله ويحمل دبة، هذا ينافي مع كمال توجهه وانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، ينافي. فلذا الشارع الإمام قال لا يصلح. والشاهد على ذلك، والشاهد على ذلك أنه الإمام في الذيل قال إلا أن يتخوف عليها ذهابها، يعني إذا يخاف على الدبة من السرقة ها يحملها. هاي قرينة على أنه شنو؟ أنه لا يصلح تدل على المرجعية مرجوحية، ولا يصلح مراد من شنو؟ من أنه لا ينبغي للإنسان المصلي أن يحمل دبة من جلد الحمار أو جلد المادي بغل. لا ينافي، عفوا ينافي، مو أنه لا ينافي. ينافي أن يحمل، ينافي أن يحمل المصلي دبة من جلد الحمار أو البغل وهو في الصلاة، ينافي. إلا إذا كان يتخوف ذاك الوقت ماكو مانع. فإذا هذه الرواية في الجواب الأول نقول أنها لا تدل على المنع، لأنها تحتوي على كلمة لا يصلح. وذيلهم تكون قرينة على ذلك. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني على الرواية أن هذه الرواية مذكورة بعدة طرق. طريق الشيخ، طريق الصدوق، طريق الحمير، جميعها فاقدة من كلمة شنو؟ ميتة. كلمة ميتة ما موجودة في جميعها. هاي الرواية الآن موجودة هنا، قرأتها. سألته عن الرجل يصلي ومعه دب من جلد الحمار أو بغل، هالمقدار. أما ميتة ما موجودة في كلمة، ميت ما موجود في كلمة. نعم الشيخ نقل سيد الأستاذ من طهارة الشيخ الأنصاري قدس سره، هذا كتاب عظيم، هذا نقل أنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة يقول أنه كلمة ميت موجودة، كلمة ميت. طبعا سيدنا الأستاذ هم يفند يقول هذه الرواية مذكورة بطرق ثلاث ولا تحتوي على كلمة ميت، من أين أتى؟ وظاهرا لا يوجد مصدر آخر. أنا أحب أنه أقرأ نفس كلامة، شوفوا إنما جاء في كتاب الطهارة شيخنا من لفظ، من زيادة اللفظ ميت، ونقل الرواية هكذا ومعه دب من جلد حمار ميت، هكذا يرد شيخ الأنصاري يقول، فهو سهو من قلمه الشريف. لماذا؟ لأن هذه الرواية مروية بطرق ثلاث وجميع الطرق الثلاث فاقدة لكلمة ميت. صاحب وسائل ينقل من هؤلاء، ينقل صاحب وسائل متأخر، يقول هو ينقل بدون ميت، كلمة ميت ينقل من هذه الطرق الثلاث كما قرأت، ما بيها كلمة ميت. هاي شوفوا، رجل يصلي ومعه دب من جلد الحمار أو بغل، كلمة ميت ما موجود. أما شيخ الأنصاري يقول ومعه دب من جلد حمار ميت، كلمة ميت ما موجودة. يصير تذكية، تذكية لا تذكية، لا ميت يعني ميتة، مو ميت يعني
ميتة أو ميت أو أي شيء، لكن ما زال صار من بعد ذلك.
لا شو يقول الشيخ؟ إذا مو نجس، خب حمار بغل مو نجس، قابل للتذكية، وإذا ذكار جلده طاهر مو نجس. خب إذا مات حتف أنفه، هاي ميتة وجلده نجس. اي خب تخيل انه الشيخ ميت، خب ولو جسارة، ولو جسارة. فإذا كلمة ميت في الرواية ما موجودة، فإذا جلد الحمار جلد البغال لا يكون نجسا، صار معلوم؟ لا يدل على غير، ولا تدل على نجاسة، غاية ما تدل على شنو؟ على أن هذه الدبة مصنوعة من جلد الحمار والبغال، وإمام يقول لا يصلح أن المصلي يحمل ذلك. بل جزاكم الله خير. بل هذا الجواب الثاني، جواب الثاني، وهناك جواب ثالث ظاهرا أنا بعد تعبت عن ذلك، بعد جواب آخر إن شاء الله غدا. لا على فار.